إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأربعون في بيان كتاب السنة للإمام ابن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة 90 و200 رحمهما الله تعالى. قد وصلنا إلى ما ذكره في أخبار عمرو بن عبيد القدري المعتزلي الجهمي الساب، فهذا كله فيه، فضيع دينه، فإن الدين في العقيدة، والعقيدة 4 أجزاء، ضيعها هؤلاء المعتزلة القدرية، فهم في باب الأسماء والصفات جهمية، وهم في باب الإيمان خوارج، وفي باب القضاء والقدر قدرية، وفي باب الصحابة منهم من يسب الصحابة ومنهم عمرو بن عبيد، ولا يرون لروايتهم وزنا، فإذا جاءت الرواية خلاف ما هم عليه من الفساد حرفوها واتهموا راويها بعدم العلم. فمن أجل هذا أفرده بهذه الترجمة للتحذير منه، والتحذير من المبطلين أيها الإخوة أصل من أصول هذا الدين. قال موسى عليه السلام لأخيه هارون: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وأصلح. فلا يكفي فقط أن تبين الحق حتى تحذر من خلافه، أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ويمكن أن تجد في القرآن آيات كثيرة تبين هذا الأصل، وينبغي أن يكون رسالة مستقلة. فليت شعري لما صرف عنها هؤلاء، رسالة مستقلة من جملة ما يجهزون ويحضرون من هذه الرسائل. لماذا لا تكون هناك رسالة فيها بيان أن التحذير من المبطلين أصل من أصول الإسلام؟ بل لا يكفي في هذا رسالة أو رسالتين، بل ينبغي أن يكون هناك رسائل. في القرآن الكريم آيات كثيرة، آيات منهاجية. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لم يكتفي سبحانه بذكر الحق حتى قال: فاتبعوه وإيش؟ ولا تتبعوا السبل. هذا تحذير، فتفرق بكم عن سبيله. فاستقيما ها ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. آيات كثيرة أيها الإخوة، هذا أصل مهم. فاحذر هؤلاء، والله من قال عنهم المميعة فهو صادق. هؤلاء مميعة، يميعون ويذهبون ويأتون بكلام لبعض العلماء فيه الاحتمال ويجعلونه أصلا، وتركوا الأصل. فالمهم هؤلاء يحذرون. إذا أنت تكلمت عن بعض المنحرفين يقول لك: لا، هذا فقط عنده أخطاء، والسني سني وإن أخطأ. فيجعل أول شيء أثبت أنه سنيا، هذه مقولة أحدهم، يقول السني سني وإن أخطأ، والمبتدئ مبتدئ وإن أصاب. والله إن هذه القاعدة التي وضعوها حجة عليهم، فيقول السني سني وإن أخطأ، ويأتي على من هو أصلا ليس بسني ويقول هذا من أخطائه. هذا ليست أخطاء، هذه انحرافات، انحرافات في هذه الأصول، أصول أهل السنة والجماعة. فينبغي أن تطبق عليه الشق الثاني، والمبتدع مبتدع وإن أصاب، مش تطبق عليه الشق الأول. فالمهم احذروا هؤلاء، هذا أصل من أصول الدين، التحذير من المنحرفين وتسميتهم بأسمائهم إلا إذا كانت هناك مفسدة، فيكتفى بالتحذير من طرائقهم. وأما إذا لم تكن هناك مفسدة فيسمون. فرحمة الله على هذا المصنف إذ جعل مثل هذا الباب، التحذير من عمرو بن عبيد، فهو يعطيك منهج، تحذير من سيد قطب، التحذير من حسن البنا، التحذير من القرضاوي، وهكذا. فلا بد من التحذير من هؤلاء. قال: حدثني أحمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، وكان عندنا من خيار الناس، قال: ما كان أحد أحب إلي من عمرو بن عبيد، كان الأول، وكنا نحب أن نتشبه به في حياة الحسن، حسن البصري. قال: فإني لأذكر أول يوم تكلم فيه، فتفرقنا عنه. وهذه فائدة التحذير، هذه فائدة التحذير. نحن كنا نسهر على شرائط عبد الرحيم الطحّا، كانت شرائط في الزهد والرقائق، كنا نصلي العشاء ونسمع إلى الفجر. فلما حذر منه الشيخ بن باز ما نقول تركناه نسيناه والحمد لله. هذه فائدة التحذير، لو لم يحذر منه كيف كنا نجتنب فساده؟ قال فتفرقنا عنه. قال فما كنت أحب أن أكلمه. قال فلقيني يوما في زقاق فلم أقدر أن أتوارى منه. قال فلما قمت، نعم، قال فقمت، قمت يعني ها وقفت. قال الله تعالى وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا يعني قاموا وقفوا، مشوا فيه، فإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوا من المشي، وإلا فهم قائمون. قال وقفت أو قمت. فلما نظر إلي قال لا تخف، ليس هاهنا أيوب ولا يونس، هؤلاء أئمة الجرح والتعديل. قالوا لا تخاف، أيوب السختياني ويونس بن عبيد مش هنا، مش هيتكلموا فيك يعني. شوف انظر إلى هذا الخبث، يونس ابن عبيد الذي قال لابنه لما علم بدخوله على عمرو بن عبيد، قال له يا ولدي أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو وأصحاب عمرو. وقال لا يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء. وقال، هذا يونس بن عبيد، اقرأوا ترجمته وتحبوه، تحبونه لأنه إمام في السنة. قال أصبح من إذا عرف السنة غريبا، وأغرب منه من يعرفها، يعني من يدعو إليها. وترجمته حافل يونس ابن عبيد الإمام. قال حدثني أبو بحر البصري عن عدي بن الفضل قال كلمت يونس ابن عبيد. طبعا يونس بن عبيد من صغار التابعين، توفي 139 هجرية. قال كلمت يونس ابن عبيد في عبد الوارث، فقال رأيته على باب عمرو بن عبيد جالسا، لا تذكره لي. قال لا تذكره لي. عدي بن الفضل لما كلم يونس في عبد الوارث قال رأيته على باب عمرو بن عبيد جالسا لا تذكره لي. وهذا ايش؟ لمجرد جلوسه على باب عمرو بن عبيد. الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، جلس على بابه، جلس إليه، استمع له، يوشك أن يوافقه على بدعته. قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري اذهب بي إلى عمرو بن عبيد، وذلك قبل أن يعرفه. وذلك قبل أن يعرفه. المهم قبل أن يعرفه سفيان. فذهبت به إليه فكلمه أو جعل يسأله، فكأن عمرا اتقاه. فلما كان بعد قال لي يعني عمرو بن عبيد يقول لسفيان بن عيينة: من ذا؟ من ذاك الذي جئتني به؟ فقلت: سفيان الثوري. قال: لو علمته لأخذته، لو علمته لأخذته، إنما ظننت أنه من أهل المدينة الذين يأخذون الناس من فوق. وإيش معنى هذا يا أبا أحمد؟ بحثت عن معنى هذه الجملة فلم أجد لها، والذي يظهر والله أعلم إن كان ظني صحيحا كأنه يقول من أهل المدينة، أهل المدينة الذين يأخذون الناس من فوق، يعني يحكمون في الناس بالوحي من فوق، يعني الوحي. وأما أهل البصرة وأهل الكوفة فيأخذون الناس من تحت بالرأي، فلعل هذا يعني هو مرادهم. وذكر بإسناد عن عباد بن منصور قال: سمعت أنا وعمر بن عبيد من الحسن. تفسير هود أو الرعد. فلما كان بعد ذلك فإذا هو قد أخرجها أكثر مما سمعنا، يكذبون. فقلت له: يا أبا عثمان، سمعت أنا وأنت من الحسن، فما هذه الزيادة؟ قال: هذا كلام زدته أرقق به قلوبهم. صح، هذه طريقتهم، طريقتهم يزعمون أنهم يرققون القلوب ويختلقون قصصا، فإذا هذا زاده على الحسن. ويقول قال الحسن، قال: زدته أرقق به قلوبهم. فاحذر هذا، احذر الذين يدخلون على الناس من باب الرقائق ومن باب السير ومن باب القصص. علموا الناس ما يثبتهم، علموا الناس ما يثبتهم على هذا الدين. وطبعا هم يختارون الرقائق والسير لأن هذه تهيج، وهم أهل تهييج، أهل ثورات، ويؤلفون يقول لك في مواقف العلماء. مواقف العلماء أنت أخذت من العلماء هذا الجانب. طيب العلماء يأمرونك بالصبر على السلطان، لماذا لا تأخذ بقولهم في هذا؟ يقول لك مواقف العلماء وسلطان العلماء لعز بن عبد السلام و سبحان الله. الذي بعده بإسناد عن أيوب قال: ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. لا تشتغل بغير الدرس. قال: حدثني أبو عمرو محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرني زيد بن الحباب قال: حدثني يحيى بن زكريا الباهلي قال: رأيت عبد الله بن الحسن. هذا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت الحسين. قال: وابنيه. رأيت عبد الله بن الحسن بمكة وابنيه محمد وإبراهيم. محمد وإبراهيم هذان خرجا على الخليفة المنصور، خرج محمد بالمدينة وخرج إبراهيم بالبصرة. سبحان الله. وسفيان الثوري يقول إيش؟ يقول: أهلك أهل هذا البيت العجلة. فيأتي غوغاء ويأتون إلى واحد من أهل البيت ويسخنونه حتى يصبح يعني نارا فيخرج. قال أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. والشيخ يخفق يعني يناء، يخفق يعني برأسه هكذا. فقلت الوضوء أيها الشيخ، فقال عمن؟ قلت أخبرني عمرو بن عبيد. طبعا هذا يحيى بن زكريا الباهلي يقول لما قال له الوضوء أيها الشيخ، فقال له عمن يعني ما دليلك؟ قلت أخبرني عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال إذا نام وهو جالس يتوضأ. فقال ابنه أحالك على نبيل، يعني أحالك يعني أسند لك على نبيل اللي هو عمرو بن عبيد. فقال والله ما أنت نبيل ولا عمرو بن عبيد نبيل، أخبرتني أمي اللي هي فاطمة بنت الحسين أنها رأت الحسن بن علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامان وهما جالسان ثم يقومان فيصليان ولا يتوضأان. وعلى هذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم، يعني تميل، ثم يصلون ولا يتوضؤون، يصلون ولا يتوضؤون. ذكرنا قبل أننا نتسامح في هذه الآثار إذا لم يكن فيها منكرا، فإذا هذا طالما أن القلب لم ينم العين تنام وانت داري تدري ما يدور حولك، فليس خفقان الرأس دليل على النوم المستغرق، حيث أنك إذا نادى عليك مناد تسمعه، هذا النوم لا ينقض الوضوء. وطبعا نقض الوضوء بالنوم أقوال كثيرة، لكن هذه خلاصتها أن النوم الذي ينقض الوضوء هو نوم القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. الذي بعده بإسناده عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال قال لي أبي، وهو حبيب بن الشهيد، يا بني لا تسمع من عمرو بن عبيد واسمع من عمرو كهرمان آل الزبير، يعني دع عمرا واسمع من عمرو هذا، مع أن عمرو كهرمان آل الزبير يعني كان لا يحفظ الحديث وهو ضعيف وأحاديثه منكرة، مع ذلك قال له اسمع منه ولا تسمع من هذا، إلا أن هذا يكذب، والله هذا حديثه ضعيف والحديث الضعيف قد يعضده غيره، أما هذا عمرو بن عبيد يكذب، هذا الذي قال زدته أرقق به قلوبهم، زدته أرقق به قلوبهم أصطاد به قلوبهم، يصطادهم أولا ثم يذبحهم ببدعته. عمرو كهرمان آل الزبير، هذا روى عن سالم بن عبد الله. وذكر بإسناده عن بكير بن حمران قال: كنا عند ابن عون فقال له رجل: ما تقول في كذا وكذا؟ قال: لا أدري. قال: كان عمرو يقول عن الحسن كذا وكذا. قال: ما لنا ولعمر، عمرو يكذب على الحسن، عمرو يكذب على الحسن. وذكر بإسناده عن عثمان بن عثمان قال: كنا عند معاذ بن معاذ، فذكر عمرو بن عبيد قال: ذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند عمرو بن عبيد. شوف، فقال: لو سمعته من أبي بكر ما صدقت، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتبيته، وإذا لقيت الله عز وجل قلت على ذا فطرتنا، يعني حتى يجادل ربه. ومثل هذا أيضا أيها الإخوة، لما ذكر حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه. وفي الحديث ماذا؟ فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب القدر. ثم ذكر الشق الآخر، ماذا قال هذا ابن عبيد؟ قال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، لأن الحديث من رواية الأعمش ورواه عن زيد بن وهب. قال: ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا. انظر إلى هذه الجرأة، أليس هو الذي كان يحك في الآية من المصحف؟ فهؤلاء زنادقة. وذكر بإسناده عن يحيى البكاء قال: كانت رقاع تأتي الحسنة من قبل عمرو بن عبيد فيها مساء، رقاع الرقعة التي يكون فيها السؤال، فإذا علم أنها من قبله لم يجف فيها. صحيح، هذا زجر له، كما كان نافع ابن الأزرق أو نجد الحروري واحد منهما أو هما يسألان ابن عباس، فكان يقول: لولا خشية كتمان العلم ما أجبتهما. هذا زجر لهما، لأنه لا ينتفع بالإيش؟ بالجواب، لأنه لا ينتفع، ليس مسترشدا بل متعنتا، والمتعنت لا يجاب. قال حدثني أبو عبد الله السلمي وتأملوا في هذا الأثر، تأملوا فيه واعملوا به. قال سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو يقول في السجن في دار عمار بن حمزة، وأخرجوا القيد من رجله لما كان مسجونا، أخرجوا القيد من رجله وكان حلق القيد واسعا لأنه ضعف، فصارت الحلق واسعة، أو يعني لما ضعف صارت رجله ضعيفة بالنسبة للحلق. فماذا قال؟ لو تركونا بلا قيد، يعني السلطان، ما خرجنا إلا بأمرهم. سبحان الله، يعني هم وضعوا في أرجله القيد، قال لو تركونا بلا قيد ما خرجنا يعني من السجن إلا بأمرهم. الله أكبر. وكانوا شفعوا له في تلك الليلة، يعني شفعوا له في تلك الليلة حتى يخرج، فلما جاءوا يخرجونه قال هذه المقولة، قال لو تركونا بلا قيد ما خرجنا إلا بأمرهم. وكانوا شفعوا له في تلك الليلة في أن يخرج القيد من رجله، فأرادوا أن يأتوه بحداد، حداد عشان يكسر الحلقة، فأخرجوا رجليه من القيد بغير حداد، وذاك من سعة الحلق. فإذا هذا للإمام أحمد، فهذا هو الصبر على الأئمة. أرسل إلي أخونا أحمد اليافعي حفظه الله، وإذا كنت لابد متجاوبا مع هذه الوسائل فانشر مثل هذا، انشر مثل هذا. فأرسل يعني مما أرسله لما حبس ابن سيرين في السجن، قال له السجان إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، فإذا أصبحت فتعال. فقال ابن سيرين لا والله لا أعينك على خيانة السلطان، قال لا والله لا أعينك على خيانة السلطان. هذا في تاريخ بغداد المجلد الخامس 334. فهؤلاء هم سلفنا. الإمام أحمد يقول لو تركونا بلا قيد ما خرجنا إلا بأمرهم، وابن سيرين لا أعينك على خيانة السلطان. ولذلك سبحان الله، الفتنة إذا جاءت اتقوها بالتقوى. لو اتقينا الله عز وجل وأطعنا السلطان وصبرنا فيوشك الله أن يفرج. والإمام أحمد لما جاء المتوكل أطلقه وقربه، هذا لما صبر على السلطان، كما قال أحد السلف لا أذكر اسمه الآن، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا فيوشك الله أن يفرج عنهم، ولكنهم إيش؟ يهرعون إلى السيف فيوكلون إليه. شوف من قال هذه المقولة يا نعم حسن البصري بارك الله فيك. قال الحسن لو أن الناس، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان إلى آخره، طيب إيش مناسبة هذا في عمرو بن عبيد الآن؟ في أخبار عمرو بن عبيد فتقول المقصود بالخبر توبيخ المعتزلة في خروجهم على السلطان باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توبيخ المعتزلة، ومنهم هذا عمرو بن عبيد. الذي بعده قال مهنا، مهنا من أصحاب الإمام أحمد، قال حدثني أبو عبد الله قال قلت لعلي بن الجعد، الإمام أحمد يقول قلت لعلي بن الجعد في حديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، والحديث عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، فأبى أن يقول الله عز وجل جميل، هذا علي بن الجعد الذي له مسند حمك الله، فأبى أن يقول الله عز وجل جميل، وقال إنه يحب الجمال. هذا ما يعرف مذهبهم. طيب أنت أبيت هذا، طيب يحب الجمال، المفروض تنكر أيضا المحبة لله عز وجل وأن الله لا يحب، لكن الحمد لله أنه لا يعرف. قال وقال إنه يحب الجمال. قلت له إني أفزع أن أضرب على إن الله عز وجل جميل. قال اسكت. فرددت عليه مرارا فأبى أن يقول. يعني الإمام أحمد يقول له كيف أننا أضرب على إن الله عز وجل جميل وخلي يحب الجمال، قال له اسكت. المهم فأبى أن يقوله، وكان يحدث به عن عبد الحميد بن بهرام. طيب خلينا نشوف علي بن الجعد هذا حتى لا تخدع. علي بن الجعد كان يتناول الصحابة، وقال عن ابن عمر صبي، سبحان الله، مع أنه من المحدثين، ونهى الإمام أحمد ابنه أن يذهب إليه. الإمام أحمد نهى ابنه عبد الله أن يذهب إليه. قال الإمام مسلم ثقة لكنه جهم، لأنه ينكر الصفات. وقال، يعني علي بن الجعد، من قال في القرآن مخلوق لم أعنفه، مع أنه إيش ثقة مقبول الرواية، لكن في هذا البلاء. قلت ولا نرضى بقول الذهبي، أهو هذا قول الذهبي، قول كذا الذي يتعلق به هؤلاء المميعة. الذهبي ماذا قال؟ قال وقد كان طائفة من المحدثين يتنطعون في من له هفوة صغيرة تخالف السنة. هذه هفوة، والله شيء عجيب اللي يقال فيه هذا. هل يقال هذه هفوة كما في زمننا يقول لا احنا نقوله بس أخطأ، يهيج على ولي الأمر يقال له بس هذا أخطأ، السن سن وإن أخطأ، شيء عجيب. فنحن لا نقبل هذا من الإمام الذهب. يقول وقد كان طائفة من المحدثين يتنطعون في من له هفوة صغيرة تخالف السنة، وإلا فعلي إمام كبير حجة. خلي بالك من اللي جاي. قال مكث 60 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الذي يعني يخدع به الذين يعني يهابون أن يتكلموا في الناس، والله يصوم يوم ويفطر يوم، هذا له، كما ذكرنا في الحسن بن صالح الذي كان يقسم الليل هو وأمه وأخوه، لكن كان يرى السيف، كان لا يشهد الجمعة، أصله فاسد، فما الفائدة من عبادته؟ فشوف الإمام الذهبي قال وإلا فعلي إمام كبير حج مكث 60 سنة يصوم يوما ويفطر يوما. طيب الخوارج كانوا إيش؟ كانوا أشد عبادة منه، بل كانوا أشد عبادة من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين لفساد أصولهم. فهذا والله أيها الإخوة عبرة. طيب الآن ما مناسبة هذا لهذا عمرو بن عبيد؟ يظهر والله أعلم إن من هنا وإلى صفحة 342 من هذه الطبعة أن المصنف يذكر آثار وأخبار في الصفات، لكن يقول قائل أليس قد ذكر جزء الصفات في أول الكتاب؟ نقول بلى، في أول الكتاب، أول جزء في كتاب السنة هو عن الصفات، فلماذا هذا مرة أخرى؟ لماذا هذا مرة أخرى؟ فيمكن أن يقال أنه لما ذكر عمرو بن عبيد وهؤلاء الجهمية فذكر علاوة على أنهم منحرفون في القضاء والقدر، فهم أيضا منحرفون في الصفات، أو أن الكتاب لم يرتب. كثير من الكتب حتى البخاري أحيانا تجد حديث ليس في موضعه. فالمهم أن هذا تابع لإيش؟ هذا تابع للصفات، وفيها أيضا ذكر الإيش؟ ذكر الدجال، والمعتزلة ينكرونه. فالذي يظهر والله أعلم أن المصنف جاء بهذا تكملة للرد على هؤلاء المعتزلة والجهمي، وأنهم ليس فقط منحرفين في باب القدر، بل أيضا منحرفين في باب الإيش؟ الصفات، ومنحرفون في أصل منهجهم، لأنهم لا يصدقون بالأخبار، يقولون الدجال هذا ما في دجال، هذا رمز للشر، ما في نزول عيسى، وإنما نزول عيسى رمز لنزول الخير. فالمصنف إنما جاء بهذا تكملة للرد عليهم، فهذا الذي يظهر والله أعلم. قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن كعب أنه كان يكره أن يجامع الرجل جاريته أو زوجته في السفينة. ليش؟ يقول إنها تجري على كف الرحمن عز وجل. فإذا تلاحظ أن الأثر الذي قبله فيه صفة الإيش؟ صفة الجمال، وهذه صفة الكف. فكلما مر علينا يعني أثر نكتب الصفة التي فيه صفة الجمال، والمراد كما ذكرنا أيها الإخوة الرد أو تكملة الرد. خلينا أكتب هذا معكم لعل المراد بهذا الجزء تكملة الرد على المعتزلة والقدرية أنهم منحرفون في بقية أجزاء العقيدة. وأن دينهم الرأي لا الأثر. طيب الآن هذا طبعا إذا جينا يا عبد الله شيء يتعلق بالعقيدة نحن لا نتسامح، فلا بد من التثبيت، فهذا الأثر ضعيف. لكن كف الرحمن صفة ثابتة في الأحاديث الأخرى، عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. فهذا في صحيح مسلم، لكن طبعا المنحرفون ولا عندهم لا مسلم ولا البخاري ولا يقول لك لابد لا نأخذ العقيدة إلا بالمتواتر القطعي. طب أنتوا عندكم القرآن قطعي متواتر، لما كانت فيه الآيات واضحة حرفتموها، إذن ما في فائدة. ماذا يفيدكم المتواتر؟ لو جئناكم بالمتواتر، طب الأحاديث في الدجال متواترة، لما جاءهم التواتر قالوا لا هذا رمز للشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.